بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا مسألة العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وانتهينا منه ولله الحمد. ونأخذ المسألة الثانية فيما ذكره المؤلف رحمه الله، وهي مسألة العمل به، أي العمل بالعلم. وقلنا في الشرح هذه المسألة وهي العمل بالعلم مسألة مهمة، وهي أمر مطلوب، لأن الله عز وجل أثنى على العاملين بما علموا وأعد لهم أجرا عظيما. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالآيات كثيرة في هذا الباب، فيها الثناء والمدح لمن عمل صالحا، عمل بما علم، وذم الله عز وجل من لا يعمل بعلمه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عليكم السلام ورحمة الله. وقال سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فيه ذم، في الآيتين ذم لمن قال قولا ولم يعمل به. ويشمل هذا أيضا من تعلم العلم فلم يعمل به، فيكون عليه حجة يوم القيامة. وقد ذم الله عز وجل اليهود، فهم أهل كتاب لكنهم لم يعملوا بما في الكتاب، بما أنزل الله عز وجل عليهم في كتبهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال سبحانه: يا أهل الكتاب لستم، أو قال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. في هاتين الآيتين إخبار أن اليهود والنصارى أهل الكتاب لم يعملوا بما أنزل الله في كتبهم التوراة والإنجيل، لم يعملوا بهما، ولو عملوا بالتوراة لكانوا من أسعد الناس، لأنزل الله عز وجل عليهم الخيرات والبركات من السماء ومن الأرض. وقد جاء أيضا في تفسير قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أن معنى الرباني العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه. ما معنى الرباني؟ يقال فلان رباني، عالم بدين الله سبحانه وتعالى، عامل بعلمه، لأنه إذا لم يعمل بعلمه لا يسمى عالما. يعني قال هذا فلان عالم وهو لا يعمل بعلمه، فالعلماء يعملون بعلمهم حتى يقال لهم علماء ربانيين، علماء رباني. فلا يقال هذا عالم رباني إلا إذا علم الدين وعمل بما في هذا الدين، يعني عالم وعمل. وهذا المعنى ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. وهكذا أيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شأن ذكر اليهود الذين لم يعملوا بعلمهم، قال: من علم ولم يعمل بعلمه فيه شبه من اليهود. اليهود ما يعملون بالعلم، بل تركوا العلم ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فهم يتحايلون على شرع الله عز وجل. الله عز وجل ينهاهم عن كذا فيقومون بحيلة لارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه، مثل الاصطياد في يوم السبت. في يوم السبت نهاهم الله عز وجل عن الاصطياد في يوم السبت وحرم عليهم ذلك، فماذا فعلوا؟ قالوا: ما سنصطاد، سووا حيلة الشباك هذا في الليل من ليلة السبت ويأخذونها يوم الأحد. تحايل على شرع الله، التأتيم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني الله ابتلاهم أن الحيتان تأتي يوم السبت كثيرة في الماء، وهم الآن كيف يشوفون هذا الخير قدامهم؟ كيف يصلحون الآن حيتان كثيرة رزق كبير؟ فماذا فعلوا؟ قالوا: نصطاد في الليل، سووا الشباك في الليل ويوم الأحد نأخذها مليانة. شوف كيف اليهود حيل عليهم. الله المستعان، كثير من الحيل. في مسألة الشحوم، الله عز وجل حرم عليهم الشحوم، ماذا قاموا فعلوا اليهود؟ طرحوها في الشمس لما ذابت، يعني في أواني وأوعية ذابت صارت زيتا، باعوا الزيت وأكلوا الثمن. قالوا: نحن ما أكلنا شحم، ليش فعلتم؟ قالوا: نحن أكلنا يعني ثمن. هذا حيلة، يعني يتحايلون على ما حرم الله عز وجل فيرتكبون اليهود. وهكذا ذمهم الله عز وجل في كتابه العزيز، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حيلهم التي يتحايلون بها على شرع الله، دليل على أنهم ما يعملون بما أنزل الله عز وجل. لهذا في هذه الأمة من لم يعمل بعلمه ففيه شبه، قال شيخ الإسلام، من ماذا؟ من اليهود. وأما السلف رضوان الله عليهم فإنهم يعملون بالعلم ويخافون من ترك ماذا؟ العمل بالعلم. هذا حال الخائف من الله عز وجل أن يحاسبه على علمه ماذا عمل به، كما في حديث أبي برزة، نحن ما ذكرناه، حديث عظيم وهو في الترمذي وغيره، حسن الألباني رحمه الله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن علمه ماذا عمل به. فيسأل عن العلم لا لكونه علم، ولكن ماذا عمل به، هو قد علم. لهذا يدلك على أنه ليس الشان أن تعلم، ولكن الشان أن تعمل بما تعلم. فلان عنده علم علم علم، يستطيع يتكلم، لكن هل هو مطبق لهذا العلم الذي يعمله؟ يحفظ السنن ويعرف هذا صح هذا خطأ، هل يعمل بذلك العلم أم لا؟ فلا يكون مثلا السؤال إلا على العمل بالعلم، السؤال يكون على العمل بالعلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حرصه على العمل بالعلم أنه لما احتجم، ذكر هذا ذا في السير، لما احتجم أعطى الحجام دينارا، أعطى الحجام دينارا، والدينار يعني من الذهب. فسئل فقال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حجمه الحجام وهو أبو طيبة وأعطاه دينارا عليه الصلاة والسلام. فالإمام أحمد اقتدى لما بلغه هذا الحديث عمل به. فهذا حال السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، أنهم كانوا إذا علموا السنة يعملون بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويخافون من ترك الأعمال وترك السنة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: إني أخاف إن تركت شيئا أو أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أزيغ، يزيغ قلبه سبب ماذا؟ تركه للسنة، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فهو يخاف من الزيغ بسبب ماذا؟ أنه يعلم السنة ولا يعمل بها، فهذا الخوف من السلف. أما نحن الأمر عندنا عادي والله المستعان، تركنا أم لا ما نبالي إلا من رحم الله. فأبو بكر يخاف من الزيغ، حتى علق ابن بطة رحمه الله تعالى على كلام الصديق هذا، قال هذا الصديق الأكبر يا أخواني يخاف على نفسه أنه إذا ترك شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ. فماذا نقول في أقوام تركوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستهزؤوا بها؟ يعني ليس فقط الترك، بل فوق الترك استهزاء لمن يعمل بها. ماذا نقول؟ يشكي حال زمانه أن هناك ناس لا يبالون بالعمل بالسنة، وربما زادوا فوق ذلك وأعظم أنهم يستهزئون بمن يعمل بالسنة. فهم ليسوا فقط تاركين وساكتين، تاركين ومستهزئين أيضا بمن رأوه يعمل بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول إني أخشى أن ينادي مناد يوم القيامة فيقول يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ قد علمت، لأن نحن نتعلم السنة. وأبو الدرداء يقال سينادي منادي، أخشى أن يقال يوم القيامة لي، خاصة لنفسه يعني خوف عنده رضي الله عنه وأرضاه، يا أبا الدرداء قد علمت، أنت تتعلم السنة يوميا دائما وأنت ملازم في عصر الوحي أنت، فكيف عملت فيما علمت؟ ما هو عملك؟ هذا السؤال، السؤال عن ماذا؟ عن العمل. وهذا الأثر ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، أثر أبي الدرداء، ذكره ابن القيم في الجواب الكافي، تعلقون لا بأس. وقال إبراهيم التيمي في الحاشية أعلى تعلق أن هذا الأثر ذكره ابن القيم في الجواب الكافي، يحتاج إلى طبعا الآثار هذه إلى النظر في أسانيدها، لأن بعض الكتب تذكر آثارا وليس لها إسناد، فمثل هذا الأثر ذكرناه وحلنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أحد السلف يقول ما عرضت قولي على فعلي إلا خشيت أن أكون مكذبا، ما عرضت قولي على فعلي إلا خشيت أن أكون مكذبا. هذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى. عندكم ماذا في الرقاق؟ حولوها إلى الإيمان، أنا هذا خطأ سهو مني، هي في كتاب الإيمان، الإيمان. فالآن عندنا هذا الأثر العظيم رواه البخاري عنه، كتاب الإيمان، وهو يقول أني أخشى أن من رآني، أن من رآني لقال هذا كذاب، يعني يقول قول ولا يفعله، يقول قول ولا يفعله. قال إني أخشى، أو أني إذا عرضت قولي على فعلي أخشى أن أكون مكذبا، يعني خوف منه، مع أنهم عاملون، إبراهيم التيمي من السلف الذين أثنوا عليهم خيرا، مع ذلك يقول لو عرضت قولي على فعلي قوال ما أحسنها ما أجملها، نقول أقوال طيبة حث ونقول كذا وكذا، ولكن عند التطبيق والعمل لا شيء، أو قليل يكون التطبيق والعمل قليل، خلاف ما يتكلم ما بقى الإنسان، ولو حرص على العمل وقل قوله لكان ذلك خير. فالإنسان يحرص على العمل أكثر منه على ماذا؟ على أن يتكلم كثيرا. لهذا ترك العمل أمر خطير، ترك الأعمال الصالحة أمر خطير، لأن من ترك الأعمال الصالحة ما يكون كفرا، ومن ترك الأعمال الصالحة ما يكون كذلك معصية، ومن تركها ما يكون مكروها، وهذا كل بحسبه. ضربنا لذلك أمثلة، فمثلا من علم من الناس أن الله عز وجل مستحق للعبادة وحده لا شريك له، واحد يعلم أن الله مستحق للعبادة وحده لا شريك له، عند كثير من الناس علم بهذا، لكن لماذا يقعون في الشرك بعضهم وليس كلهم؟ لماذا يقع هذا الذي يعلم أن العبادة لله ثم يذهب يستغيث بالولي بالميت؟ لأن هذا هل عمل بما علم؟ ما عمل بما علم، فهو عنده علم. ما هو العلم الذي عنده؟ أن الله مستحق للعبادة وحده، ومع ذلك يذهب إلى القبر يبكي سبحان الله ويطلب منه، وهو يقول لك هذا لله، فهو أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، فلم ينفعه العلم. ما ينفعك أنك تعلم أن الله مستحق للعبادة وحده ثم يخالف هذا العلم العمل، فما تعمل بهذا؟ الواجب عليه من علم أن الله مستحق للعبادة وحده أن يعبده وحده، أفعاله كلها من سجود من دعاء من كذا، أقواله كلها لله، يجعلها خالصة، ما يذهب يشرك معه غيره، فهذا ترك العمل الآن في حقه ماذا؟ كفر. ومن علم أن الخمر مثلا حرام والزنا حرام واللواط حرام ثم ارتكب كبيرة من هذه الكبائر، لأن هذا ترك ماذا؟ ترك العمل بالعلم، والمراد هنا ترك العمل إيش؟ بالعلم. يعلم أن الزنا حرام يروح يزني، ترك العمل بالعلم. أنت تعلم أنه حرام، إيش الواجب عليك؟ تعمل بالعلم فتجتنب الحرام، هذا العمل بالعلم ولا لا؟ هذا العمل بالعلم، علمت أن الزنا حرام فلا أقربه، عملت بعلمي، لكن لو زنيت ما عملت بماذا؟ بعلمي. هذا المقصود من هذا الكلام. فإذا وقع في كبيرة فتكون الآن مخالفته معصية وكبيرة، ولم ينفعه العلم بتحريمها، عالم بتحريم الزنا والخمر وكذا والأمور هذه، كثير الآن يقعون في الربا، يعلمون هل ينفعهم هذا العلم أنهم يعلمون أن الربا حرام ثم يأكلون الربا؟ أقول ما ينفعهم العلم، فيكون في حقهم هذا الآن معصية، هذا مخالفة، تركوا العمل بالعلم، تركوا العمل بالعلم. وهذا الترك ليس كفر، لأن الربا أكله معصية وكبيرة إلا إذا استحله، إلا إذا استحله فقال حلال. من علم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على هيئة معينة بالنوافل بالسنن بالمستحبات وصفة معينة، قام خالف النبي عليه الصلاة والسلام في السنة من السنن، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة أو يرفع يديه الصلاة، من سنن الصلاة، لا نقول من الواجبات التي ينبغي أن يأتي بها، لكن من سنن الصلاة، ترك السنة. عالم يا فلان لماذا ما تجلس؟ تعلم أنها جلسة الاستراحة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أيوة، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة في الصلاة، هذه من سنن، أو دعاء الاستفتاح وغير ذلك، لماذا؟ يقول تركته بس خلاص كذا، أنا ما أريد أطول على نفسي الصلاة، ربما هذه فيها تطويل شوية، أريد أخلص مستعجل. نقول هذا إيش؟ تركك للسنة مكروه، تركك للسنة ماذا؟ مكروه، هو مستحب، لكن المستحبات تركها ماذا؟ مكروه. إنسان يحافظ، حتى بعضهم من العلماء من يشدد يقول آثم من يترك السنة تعمدا كالوتر مثلا من المستحبات، وبعضهم يعتبر الوتر ماذا؟ من الواجبات، وعنده أنه آثم هذا الذي يترك الوتر تعمدا. فانظروا كيف الناس لما لم يعملوا بعلمهم يقعون في إما كفر، إذا كان العلم هذا منه التوحيد وهو الأصل، وإما قد يقع في كبيرة من الكبائر معصية، وإما أن يقع في مكروه، أن يقع في أمر مكروه. وبعضهم زاد رابعا قد أيضا ماذا يقع من العلم ما تركه ماذا؟ مباح، يعني ليس فيه شيء، وهذا ذكره الشيخ صالح على الشيخ في شرحه، ومثل له بالعادات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء على جهة العادة لماذا؟ للعبادة، مثل المشية أو مثل بعض اللبس، قال هذا إن تركه ولو تعمدا ما في شيء، ماشي عليه، يعني ما يكون في حقه مكروه، لكن إن فعله اقتداء أثيب، العمامة، يعني قالوا مثلا هذه من العادات، عادات العرب. مثلا واحد قال أنا ما سألبس عمامة، هذا الآن يعلم، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة؟ يقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة. طيب أنت ليش ما تلبس العمامة؟ يقول أنا ما أشتهي، ما أريد، أريد رأسي هكذا، أحب أن أمشط والناس يشوفوا شعري، ما أحب أن أكون، ربما العمامة تأتي لي بالصلعة. إيش نقول له هذا؟ يلا غصب. فإلا قال له هذا أمر ماذا؟ على العادة، مباح، فإن فعلته اقتدان وجرته، والمسلم يكون حريص على الأجر. فأهل السنة يكونون حريص حتى في ماذا؟ في مسألة العادات والمباحات التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجهة، فهم يفعلونها اقتدان فيثابون بخلاف غيرهم. لهذا قالوا ماذا؟ عادات العلماء عبادات. فهكذا القرآن حجة لك وعليك، المسلم لابد يحرص على العمل. ثم قال الثالث الدعوة إليه، الدعوة إلى ماذا؟ إلى العلم والعمل، يدعو الناس إلى ما طبقه، فيدعو الناس إلى ما تعلمه وعمل به. والدعوة قد تكون بالفعل وقد تكون بالقول، فالامتثال بالفعل دعوة، يعني إنسان يكون داعية. الداعي هذا قد يكون داعيا إلى السنة بفعله، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون بالقول، بالكلام، باللسان، بالكتابة، داخل هذا في القول، وقد يكون بفعله. الناس يرونه محافظ على السنن، محافظ على النوافل، مستقيم في مشيته، في كلامه، ما يؤذي أحدا. هذا دعوة إلى ماذا؟ إلى تطبيق هذه الأخلاق الطيبة مع جيرانه، مع الناس في تعامله. هذه أيضا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا الناس بأعماله وأفعاله إلى هذه الأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة بالفعل، فاقتدى الناس به، ربما تأثر به بعضهم لما راى على هذه الحياة الهيئة والجلوس والتعامل، تأثر به بعضهم ففعل به. وإن كان ما قالوا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويفعل كذا، انتبه، يعني ما دعا هذا غيره وجلس معه ودعاه بالآيات والأحاديث وبين له أن هذا من ماذا؟ من السنة ومن الدين، لكن تأثر بس فقط لما رأى صاحبنا هذا مقتدي بالسنة، صاحبنا يطبق السنة ويحافظ عليها وفي تعامله في أخلاقه في آدابه، فتأثر به غيره. هذه دعوة، الدعوة بالفعل ربما تكون أبلغ. حتى بعضهم قال أن بعض العلماء ربما اغتر بشيخه بسبب فعله. بعضهم قال مثلا في عبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق الصنعاني، دخله شيء من التشيع، دخله شيء من التشيع. قالوا من أين دخل عليه التشيع؟ لما سئل قال من شيخي جعفر بن سليمان الضبعي، شيخ جعفر بن سليمان الضبعي، قال غرني طول صلاته وسمته، يعني لما رأى شيخه يعني ما شاء الله في الصلاة اغتر به. الآن هذا داعي، ربما يكون إنسان داعيا إن هذا إلى أمر بفعله. فأنت تكون حريصا على ماذا؟ على السنة، فتدعو الناس بفعلك إلى السنة، تدعو الناس بفعلك إلى السنة، لا تكون منفرا عن السنة بأفعالك. لأن بعض الناس الآن العوام خاصة ينظرون، وخصوصا في المجتمعات المدنية، ينظرون إلى المستقيمين، إلى أهل السنة، كيف يتعاملون معهم. هذا شخص مر عند عوام من الناس، فإذا هو عابس الوجه، ما حتى الشط فيهم، يعني ما رآهم ولا شيء، سبحان الله، على ما يمر بس، فإذا هم يتكلمون عليه يقول شوف هذول المطاوعة، حتى يعني نظر فينا، ما حتى شوف فينا، إيش هذا؟ إيش من دين هذا؟ إيش؟ ورجعوا بعدين على الدين وعلى الالتزام وعلى الله المستعان. إيش هذا بفعل صاحبنا هذا؟ أنه ما قال لهم السلام عليكم، ولا حتى نظر فيهم وابتسم، ولا شيء، مر بوجه عابس وكذا، يرى الناس أنهم هم شيء ولا على بدعة وضلالة كل الخلق، والله المستعان. فهذا الآن أثر فيهم هذا الموقف. بعض المواقف سبحان الله تؤثر في أصحابها، بمجرد موقف يعرف أنك صاحب حق وأنك لست بكذاب، ولا يمكن أن تكون من هؤلاء الغشاشين الضعين. في حديث طارق بن أجيم لما أتى المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم في ليلة وهم جلوس وهم قادمون إلى المدينة، ولكن قبل أن يصلوا المدينة جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم جمل، فقال لهم اتبعوني هذا الجمل؟ قالوا نعم. بكم؟ قالوا بكذا كذا صاع من تمر. قال قبلت. ما ساومهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا راجلهم، خلافنا نحن يا أخي كثير، هذا كذا نقص شوية، احنا تعابة صراحة في هذا الباب، رحم الله امرأة سمحا في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ساومهم. بكم؟ قالوا بكذا كذا صاع من تمر. قال قبلت. أخذ الجمل، قالوا تعالوا المسجد أو تعالوا المدينة ونعطيكم حقكم، وأخذ وانطلق وتوارى عنهم. فجلس بعضهم مع بعض يتلاومون يقولون كيف أعطيتم جمالكم رجلا لا تعرفونه؟ من هذا الذي جاء لا تعرفون هذا الجمل الرجل أعطيتموه؟ تقولوا له من اسمك؟ أين بيتك؟ من يعرفك؟ وبعد ذلك حتى تأتوا على العنوان، لكنهم ما سألوا. جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال معكم الجمل تبيعونه؟ قالوا نعم وكذا، ومشى وانطلق. كانت امرأة عجوز جالسة مع الجماعة، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجوز امرأة، تفطنت لأمر، قالت لهم يا قوم، لما سمعتهم هذا الكلام يقول أعطيتم جمالكم رجلا لا تعرفونه، قالت يا قوم لقد رأيت وجه رجل ليس بكذاب، ما أشبه صورته بالقمر. يعني شافت وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكون هذا الوجه وجه كذاب، لا يمكن أن يخلفكم ويغدر بكم ويخفركم ذممكم، اذهبوا إليه. قال فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، يقول طارق، فإذا هو يقول يخطب على المنبر ويقول اليد العليا خير من اليد السفلى، ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ثم قال فسلمت عليه فجئنا، فقال فجاءنا رجل فقال أنا رسول الله إليكم، يأمركم أن تحثوا من هذا التمر، تأخذوا منه ما شئتم وتحملوا في أزوادكم. ما هو فقط أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حق الجمال، أعطاهم حق الجمال وزيادة، قالوا كلوا أول فإذا شبعتم كيلوا حقكم الذي لكم، ثم قال لهم حملوا في الزايد. شوف كيف تفرست المرأة في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا قد يكون الشخص داعيا بأخلاقه بأدابه بأفعاله الكريمة دعوة عظيمة، وأيضا بالمقال الذي يشمل الكلام الطيب، وأيضا بالرسالة والكتابة والتآليف ينفع الله عز وجل به. الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال ومن أحسن الأعمال، قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. تريد أن تكسب غيرك فكن على خلق رفيع، تدعوه بالرفق واللين وتجادله بالتي أحسن، لأن إذا الخصم إذا رآك كذلك وغلبته بحجتك مع حسن خلقك وأدبك، إذا شاء الله عز وجل أن يرجع رجع، فسيرجع إن شاء الله تعالى. أما إذا كنت من بدايتها وأنت يعني مترفع عنه وأيضا عالي صوتك عليه وتخاصم وتجادل بالقوة تريد أن تغلبه، فإنه وإن كان الحق معك ربما بسوء أدبك معه وأخلاقك، ربما بعض الناس يشتم ويسب في ماذا؟ في مناظرته وجداله، ولا ينفع هذا، ما يرجع أحد بسبب ماذا؟ بسبب هذا الخلق السيء الذي عنده. وإذا نظرنا في مناظرة السلف رأينا أنهم كانوا يناظرون ويقيمون الحجة على غيرهم رحمة وشفقة بهم، ما هو تشفي، ما هو يظهر علمه أنه أعلم من فلان. ابن عباس كمثال بسيط لما ناظر الخوارج، لما جاء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال دعني أذهب إليهم، قال وكنت رجلا لا أوذي أحدا. لماذا ذكر ابن عباس هذا؟ أنا رجل في الناس حسن الخلق متأدب، ما آذي أحد لا بفعل ولا بقول، كيف سيردوني؟ حتى الخصم يقول سبحان الله هذا الشخص ما علمنا يوم سبنا ولا تكلم في عرضنا ولا آذانا ولا سبنا ولا كذا ولا كذا. فلما قال ابن عباس ذلك فيه تنبيه أنه أدعى للقبول، وإن كانوا هؤلاء يرونك كافرا، هم يرون أمير المؤمنين كافر، أمير الكافرين، قالوا أمير إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير لمن؟ للكافرين، قالوا هذا. فالآن يرون الصحابة كفار، والآن سيأتيهم واحد يعني من هؤلاء، لكن لما جاءهم ابن عباس لبس أحسن لبس، لباس وتنظف وتطيب وذهب إليهم هذا العالم الجليل، فلما أقبل عليهم قالوا مرحبا يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال جئتكم من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن عندي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم أحد منهم، ما أحد منكم صحابة ولا أحد منكم عالم. يقول لهم لا، ليس فيكم أحد يعني ممن يشهد له بالخير وممن أثنى الله عليه، ذكرهم أول، عرفهم قدر أنفسهم، ماذا تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تنقمون عليه؟ هاتوا الذي عندكم. واحد قال تونط، قال لا تجادلوا قريشا انهم لا غو خصمون، هذا من قريش، هذا بيغلبكم بيخصمكم، هم قوم خصمون، تبهوا. أهل العقل قالوا ماذا؟ قال لا، يجيب ما عنده ونعطيه ما عندنا وننظر، هؤلاء أهل العقل. وإن شاء الله عز وجل أن يرجع من الخوارج بسبب ابن عباس وحلمه وصبره. هاتوا معكم، قالوا الأولى، الثانية، الثالثة، هل شيء معكم؟ قالوا لا، هذه ثلاث يكفينا، هذه ثلاث. قال أرأيتم إن جئتكم من كتاب الله ما يبطل قولكم هترجعون؟ شوف كيف لما يناظر الشخص غيره يريد ماذا؟ يريد منهم التوبة والرجوع، هترجعون؟ قالوا نعم. فنظرهم وغلبهم وأبطل حججهم، وشاء الله عز وجل أن يرجع على يديه ماذا؟ 2000 من الخوارج بعدما كانوا يقاتلون الصحابة، وهذا نصر عظيم، هذا نصر عظيم لماذا؟ للسنة. فأنت كذلك لعل الله عز وجل يدفع بك الشر في بلدك في مجتمعك، فتدعو الناس بالرفق واللين والتي هي أحسن، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة وضعها الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كان لينا سهلا، ما كان صعبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل حتى مع المخالف، مع من يريد قتله، كما في قصة يعني حديث جابر لذلك الذي رفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له من ينقذك مني؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يده وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من يمنعك مني؟ نفس المقال الآن، من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. اعترف بجرمه وبظلمه وأنه أساء الفعل، فما معه إلا أن يطلب النجاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه مع أن الصحابة كثير حوله، ولو أمر واحد أن يضرب عنقه قال ضربه، وهذا معتدي والسيف حقه. فماذا قال له؟ أتؤمن بي أو أتشهد أني رسول الله؟ قال له ذلك الرجل لا، لا ما أشهد أنك رسول الله، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. هذا عهد مني، ما أقاتلك ولا أكون مع أقوام يقاتلونك. سأعتزل وأذهب بعيدا، فهكذا. لكن ما الآن، إلى الآن ما دخل ماذا في قلبه؟ أنك رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام خلى سبيله، هذا من ماذا؟ من الأخلاق، العفو والصفح عند المقدرة، مع أنه قادر على ماذا؟ أن يأخذ بحقه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه. فذهب الرجل إلى قومه فماذا قال لهم؟ قال جئتكم من عند خير الناس. انقلب ذاك شر الناس، انقلب عنده عليه الصلاة والسلام خير الناس. وهذه دعوة. فلما يأتي رجل هذا إلى قومه ويقول جئتكم من عند خير الناس، إيش قصتك؟ من هو خير الناس هذا؟ قلهم واحد اسمه فلان بن فلان، أنا رفعت السيف على يده وكنت أقتله، من يمنعكم مني؟ فقال الله سقط السيف مني. سيحكي القصة لقومه فيقول عفى عني وصفح علي وكذا وكذا وتركني. فهذا الآن يقولون سبحان الله، من هذا الرجل؟ هذا كيد رجل يعني حوى كذا كذا من الفضائل، فيمدحونه، وربما أتوا إليه فكان دعوة إلى دخول دين الإسلام. مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله كثيرة جدا كثيرة. يا ليت الدعاء إلى الله عز وجل يقتدون به في دعوته، وأنه كان رحمة للناس. والداعي لابد أن يكون على علم وبصيرة، هذا مطلوب في الدعوة، العلم مطلوب في الدعوة. ما يدعو الإنسان وهو جاهل، لأنه سيزيد الأمور ماذا؟ تخبطات، وربما المدعو يقع في بدعة أو يقع في شرك أو يقع في غير ذلك، إذا كان الذي يدعوه ماذا؟ ليس عنده علم بالكتاب والسنة. الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد للداعي إلى الله أن يسلح بسلاح العلم، فيعلم ما يدعو الناس إليه، ما يدعو الناس إليه حتى يقبلوا منه. وانتشر الآن الجهل في الدعوة، مثل جماعة التبليغ يخرجون معهم آية ويستدلون بحديث بلغوا عني ولو آية، يحفظ آية بلغوا عني ولو آية. طيب إيش بتفعل بالآية؟ قال اقرأها على الناس. يا أخي هي موجودة في المصحف يقرأونها، لكن هل فهمت هذه الآية حتى تبلغها؟ ما المراد منها؟ ما هو شرحها؟ ماذا دلت عليها؟ متى أنزلت؟ كيف أنزلت؟ هل منسوخة غير منسوخة؟ هذا لا يحتاج منه، هو يتعلم أول. يقول النبي بلغ عني ولا آية، فيقول يأتي إلى الناس يقول سأقرأ عليكم سورة والعصر، والعصر إن الإنسان في خسر، قال السورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش استفاد الناس؟ جلس جالس صاحبنا والعصر إن الإنسان في خسر. طيب نحن نقرأ في صلاتنا كل يوم ربما، إيش استفدنا منك يا أخانا غير أنك قرأت علينا هذه السورة؟ طيب شرح لنا إيش معنى العصر، ماذا دلت عليه هذه السورة، هكذا. فإذا لو تعلم لا بأس أنه يقول اليوم يا أخواني استفدت أنا سورة تعلمتها من شيخ أو تعلمتها من طالب علم، ما هي السورة؟ بس يبلغهم وجزاه الله خير. طيب مفهوم الآية وما دلت عليه، مفهوم السورة وما دلت عليه، ومشتملت عليه من الأحكام، إذا تعلمها وعمل بها وعلمها غيره أجر ونفع. لكن ما يعلم شيء، حفظها يا بلغ عني ولا، كيف تبلغ عندهم هذا أنك تحفظها وتؤديها كما هي؟ هذا خطأ. لابد تتعلم علما شرعيا حتى ماذا؟ حتى تبلغ غيرك العلم النافع الصحيح الذي ينتفعون به. كنا في مناقشة في مرة من المرات عند البدو، وكانت المناقشة حول هذا، حول هذا الحديث، وكان في جماعة من جماعة التبليغ وأغلبهم شيبان البدو، بدوي ما يعرف كيف يصلي بل كيف يتوضأ. فإذا هو بدوي يدعو غيره، يخرج هنا دعوة هنا. قلت له يا فلان، واحد شايل هو مقتنع وقد ترك جماعة التبليغ، قلت له من الذي قال لك خرج؟ قال هؤلاء، ويشير كان إلى رجل يعني أنه من كبارهم وأنه متعلم وكذا. قال هؤلاء يقولون بلغ عني ولا واي، حفظونا سورة الفاتحة ويقول أنت بس قم وقرأها وقدك داعية، اقرأ أمام الناس سورة الفاتحة وأنت داعي إلى الله. الدعاء خرج معنا 3 أيام أسبوع 40 ومدريش يأتون لهم بهذا. وقلت له الآن هل تعرف قراءة الفاتحة هذا الشايب؟ قال والله ما أحسنها، ما أعرف قراءة الفاتحة. قلت له سبحان الله، أول تعلم قراءة الفاتحة، كيف تدعو غيرك وأنت لا تحسن قراءة الفاتحة؟ ما جئنا إلى أمور أخرى، يعني لو قلنا لك تعرف العام والخاص، تعرف الناسخ المنسوخ، تعرف كذا، هذا ما يشترطه في الدعوة، لكن أقل شيء يكون عند الداعي إلى الله ماذا؟ عنده بصيرة، شيء من العلم، قد تعلم قد تفقه، حيث يضع النقاط على الحروف، ما يخرج يزيد الناس جهلا إلى ماذا؟ إلى جهلهم، ويسلكهم طريق آخر معوج وخطأ. بعض جماعة التبليغ يقررون للناس ماذا؟ يقررون الناس الذهاب إلى القبور وأن هذا لا شيء فيه، فيظلون العوام على هذا، أن دعاء الميت هذا من باب التوسل إلى الله عز وجل الجائز، وهكذا يقررون لهم مسائل التوسل والاستغاثة. لماذا؟ لأنهم واقعون فيها، ليسوا على عقيدة صحيحة كما قال العلامة بن باز رحمه الله تعالى، فيحتاجون إلى العلم، يحتاجون إلى العلم، فهم لابد يتعلمون، وهكذا نحن كذلك في الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن نتعلم، وإذا فهمنا وتعلمنا انتفع الناس ماذا؟ بما نقول وبما نعمل. الرابعة المسألة وهي الأخيرة قبل ونجعل الدرس إن شاء الله المتبقي في اليوم الآخر، وهو أن الداعي إلى الله يجب عليه أن يصبر. الصبر مهم ومطلوب، فما من أحد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا سيجد له يعني مبغضون، سيجد له مبغضين، وسيجد أيضا يعني الأعداء الذين يحاربونه سيقفون في طريقه. فإذا كان يدعو إلى الحق فلا بد أن هناك أهل باطل، والصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض من عليها إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإذا كان النبي له عدو من المجرمين، كل نبي، ما من نبي إلا كما قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد جئت بمثل ما جئت به إلا عوذي وأوذي. لابد تعلم هذا، طرحها في هنا أو طرحها هنا، طرحها هنا، أنك شوف إذا تدعو إلى الحق لابد يكون لك عدو، والعدو هذا إما يكون من أقرب الناس إليك أو من أبعدهم، ما ستسلم أبدا. قال ابن الوزير ما سلم الله من بريته ولا رسول الهدى ولا رسول الهدى فكيف أنا. يقول ما سلم الله سبحانه من أذى الناس. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. فإذا كان الناس يسبون الله عز وجل، يؤذون الله سبحانه وتعالى، وآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أنت؟ لا شك ستؤذى، لابد ستبتلى. فإذا قوي إيمانك ابتلاك الله عز وجل بغيرك، ابتلاك بأبيك بأمك بأخيك، ربما يكونون هؤلاء أعداء لك من بيتك، وربما يكونون أعوانا وأنصارا لك إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فالأنبياء أوذوا وعودوا من قبل أقوامهم ومن أقرب الناس إليهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكذبه عمه أبو لهب، يقول لا تصدقوه، يجري وراه، يذهب إلى السوق يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول لا تصدقوه كذاب، يقول الناس بصوته كله كذاب، من هذا؟ ابن أخي أنا أعرفه، هذا ابن أخي كذاب صابئ خرج عن دين أبائه، وكذا من هذه الأقوال. وما يقول طارق بن عبد الله المحاربي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاد يقول للناس وهو بأعلى صوته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال ورجل وراء يرميه بالحجارة يقول لا صدقوه كذاب، قال فقلت من هذا؟ قالوا هذا غلام ابن عبد المطلب، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ومن هذا الذي خلفه يرميه ويقول كذاب؟ قالوا هذا عمه أبو لهب، عمه أبو لهب يجري وراه. سبحان الله، فأنت لابد ستلاقي الأذى. الصحابة رضوان الله عليهم على إيمانهم ودعوتهم إلى الخير لاغوا الأذى. خباب يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة، فأذى شديد، شكوا إليه الأذى الشديد، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: قد كان يؤتب الرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الأرض في الأرض ويوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر نصفين ما دون، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فلا بد نصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وإذا لم تصبر في الدعوة إلى الله استخفك الناس، الناس يستخفونك يقولون هذا ما عنده صبر، هذا أذوك خلاص بطلت ورحت جلست في البيت، لا تصبر. فلا بد من الابتلاء، ويبتلى الرجل على حسب دينه. ونحن كما قال العلماء، بعض العلماء يقول الصحابة الأنبياء شد الناس بلاء، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام لقوة إيمانهم، والصحابة يعني أتباعهم بعدهم، الصحابة ابتلوا ابتلاء شديد، ولا منهم من عذب تعذيب مثل بلال، كان يوضع على الرمضة في الحر الشديد في الشمس يوضع الحجارة عليه وهو يقول أحد أحد، يقول أحد أحد، ما كان ينطق إلا بهذه الكلمة، عذاب شديد، ويضرب بالسياط. عمار أوذي رضي الله تعالى عنه، سمية قتلت، وياسر قتل، وكم من الصحابة ممن قتل، عاصم وزيد ابن الدثنة وخبيب ابن عدي، يعني يرمونه بالسهام وهو موثق وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، إلى آخر أبياته الطيبة. شوفوا كيف الصحابة قوة الإيمان عندهم، ما صدهم عن دين الله أبدا، ينطقون بها ويصيحون بها. أبو ذر لما صح في قريش شهدوا لا إله إلا الله عدل بداية الإسلام، قال والله يا رسول الله لا أصيحن بها، ويحصل ما يحصل، شهدوا لا إله إلا الله صح بها في مكة، قاموا كلهم اللي يضرب بيده واللي يضرب برجله واللي يضرب بالنعل، لما بطحوه في الغار بطحوه وسال الدم منه، من الذي يعني فك عليه؟ جاءهم عمر رضي الله عنه فقال لهم تضربون رجلا من غفار وطريق البضائع حقكم على طريقهم، تركوه خافوا على أموالهم وإلا لقتلوه، فتركوه، هذا رجل غفاري انتبهوا سيغضب له قومه، فتركوه. الحساب من هذا أن الصحابة ابتلوا ابتلاء شديدا. قال هذا العالم أحد العلماء يقول ونحن لضعف إيماننا لم يبتلينا الله عز وجل، يعني ما نرى عندنا شيء، حد يضربك، حد كذا حد كذا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وأوذي عليه الصلاة والسلام ورومي بالحجارة وسال عرقه به وكذا وكذا، أوذي في الحروب والقتال، قوة الإيمان. نحن يدل إيش الآن عندنا؟ ضعف إيمان، ضعف إيمان، والله المستعان. ناهيك عن ماذا؟ عن ما عندنا من الذنوب، والله يسترها ويغفرها لنا جميعا وإياكم. وإلا لو نظرنا إلى أحوالنا لرأينا أننا ضعاف الإيمان، الله لطيف بنا ورحيم بنا، علم سبحانه وتعالى ضعفنا فرحمنا ولطف بنا، وإلا كيف لو ابتلينا مثل ما ابتلي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ وربما الله أعلم من يبقى على هذا الدين مستمسك، ولا من ينسلخ يقول ايش من دين هذا كذا وكذا وكذا، لان بعض الناس ما يصبر ما يتحمل الاذى، ليس كل الناس سواء في درجة الايمان. ولهذا من ازداد علمه وايمانه ويقينه ابتلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، هذا يشتم هذا كذا وهذا يتكلم فيه وهذا يطعن فيه، وهو على الحق ثابت راسخ ما يتزحزح أبدا، يعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى ليعظم له أجره ودرجته وكذا وكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، وإلى أهلا استغفرك وأتوب إليك.